بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
العواصم من القواسم
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الحقيقة فيما يتعلق بالكتاب المبارك الذي تدارسناه والمتعلق بتحقيق مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتنة، كما رأيتم كتاب مفيد جدا ودراسة على مستوى عال الدكتور محمد أمحزون حفظه الله تعالى. بقي أن نتم هذا الملف بمدارسة كتاب هو في غاية الأهمية في الحقيقة، وسبب أهميته أمور كثيرة، ليس فقط أنه يدور حول نفس الموضوع، لكن أيضا لأنه الإمام كبير من أئمة المسلمين، وهو الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وكتابه الكتاب القيم المبارك العظيم العواصم من القواصم. فلا يليق بنا أن يكون في نفس المادة التي درسناها مصنف مرموق مثل هذا المصنف ثم لا نمر عليه إن شاء الله تعالى على ما نستطيع من الإيجاز والاختصار، لكن حتى نتمم هذا الملف نتدرس هذا الكتاب. وهذا الكتاب كان من الأشياء الأساسية، يعني ما يصلحش واحد سلفي لا يقرأ كتاب العواصم من القواصم. لماذا؟ كما أن كل منا درس تاريخا مشوها وصار في قلب بعضنا حقد على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فينبغي وقد تناولنا جرعات متفاوتة من هذه السموم، الشيء الطبيعي أن احنا نتناول مضادا لهذه السموم حتى نصحح تصورنا وفهمنا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة منذ توقف الكلام على قضية حزب الشيعة الرافضة وحسن نصر، حصل أحداث في الإعلام تشي بأن الحصان دخل المدينة بالفعل، حصان طروادة دخل بالفعل، هل خرج الجنود أم بعد؟ يعني الأمر فيه خلاف، لكن لا شك أن مصر بالذات بل كثير من البلاد الإسلامية مستهدفة بالسرطان الشيعي ليغزو قلوب أبنائها ويفصل عقيدتهم ويحرفهم عن دين الحق. فإتماما لهذه السلسلة سوف نتدرس هذا الكتاب، لأنه يحوم حول موضوع مكانة الصحابة والدفاع عن الصحابة وتحقيق مواقفهم في الفتنة، أيضا في نفس المنهج الذي سلك على بنواليه الدكتور أمحزون، لكن هذا طبعا بلا شك الإمام أبي بكر ابن العربي له فضل السبق والريادة في مثل هذا. الكتاب قام على خدمته مجموعة من العلماء، أول من أخرجه إلى عالم الطباعة مين يعرف؟ أول من أخرجه إلى عالم الطباعة العلامة الإمام عبد الحميد ابن باديس الجزائري رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك العلامة الشيخ محب الدين الخطيب، ثم أيضا علق عليه بعد ذلك في طبعة أحدث الأستاذ محمود مهدي الإسطنبولي بتعليقات الدكتور محمد جميل غازي. سنستعرض هذا المساء مقدمات هؤلاء الأعلام بجانب ترجمة الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. فمن ضمن ما قاله الدكتور محمد جميل غازي في مقدمته يقول: إن الإسلام دين صاغ دائرة معارف هائلة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وقد انبثق من هذه الدائرة العديد من العلوم والفنون والمؤلفات بل دوائر معارف أيضا، وظلت البشرية منذ أن ابتدأت هذه الدائرة ترسل أضواءها الأولى بدءا من اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعب من هذا الرحيق المختوم وترتوي من هذا المعين الصافي وتتزود من هذا الزاد الذي لا ينفد. الذي لا ينفد ولا الذي لا ينفذ؟ بالدال أم بالذال؟ بالدال، لأن ده خطأ شائع، كثير من الناس تقول ينفذ، ينفذ يعني يخترق، إنما ينفد يعني لا يبقى منه شيء. يقول: بحيث يحق لنا أن نقول إن دائرة المعارف الإسلامية التي وضع لبناتها الأولى الرسول الخاتم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله ومدد من هداه، ظلت وستظل المصدر الأول لكل ثقافة والمرجع الأساس لكل علم والمحرك العظيم لأي حضارة، أقر بهذا من أقر وجهله من جهله وأنكره من أنكره. يقول: ولم يكن بنات هذه الحضارة وأساتذتها من العرب وحدهم بصفتهم أول من تلقى الوحي وآمن به، وإنما شارك فيها أيضا أجيال من المفكرين والعلماء والأئمة. ثم يقول: وينبغي لنا ويجمل بنا أن نتوقف لنقول إن ثراء الثقافة الإسلامية وكون باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه فيها وترحيبها المستمر بالأمم والشعوب، كل أولئك كان مدخلا الانفتاح في الثقافة الإسلامية وباب الاجتهاد، ثم تفاعلها مع الأمم الأخرى كان مدخلا تسللت منه رواسب ثقافات وبقايا اعتقادات ومزيج من الخرافات التي لا تتفق مع الإسلام في الشكل أو في الموضوع. أرأيت إلى النهر العظيم وهو يهدر في مجراه وينساب قويا عظيما ليروي الظماء من البشر والحيوان والطير والقفار، أرأيت إلى هذا المنهل العذب وعطائه العظيم؟ كذلك نهر الثقافة الإسلامية. ثم أرأيت إلى ما يعلق بهذا النهر من غثاء؟ النهر وهو يعني يهدر في مجراه، ألا يختلط بشيء من الغثاء والنباتات الطفيلية والجنادل والصخور الناتئة من الشطآن؟ كذلك أيضا نهر الثقافة الإسلامية. وإذا كان كل نهر في حاجة إلى من يطهر مجراه ويعمقه ويزيل ما علق بمجراه من كل ما يعوق تدفقه واندفاعه، فكذلك الإسلام. وهذا هو دور المجددين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وكلمة من لا تعني مجددا واحدا، بل تعني عشرات ومئات وألوفا من المجددين على طول الزمان وعرض المكان. والتجديد يكون لأمر الدين لا للدين نفسه، وأمور الدين تتسع لتشمل كل المعارف التي فجرها هذا الدين، سواء في أصول الدين أم أصول الفقه إلى آخره. يقول: يعني إن هؤلاء جميعا بقصد أو بغير قصد تسببوا في نتيجة لعدة أسباب، حصل أن ألصق بالثقافة الإسلامية ركام من الأمور الدخيلة التي هي بدع وخرافات وأقاصيص، بالذات في مجال التاريخ، فلا يزال هذا المجال معبرا للتصورات الباهتة والروايات الموضوعة التي تؤيد حزبا ضد حزب وتعين فريقا على فريق. يقول: إن الرواية التاريخية أصبحت على لسان المحاربين كالسيف الذي في أيديهم، يقتلون بها أو يثيرون القلاقل في صفوف أعدائهم. وإذا كانت الحرب الباردة تعتمد على الإشاعة والأكاذيب، فإن الإشاعة والأكاذيب حينما نتكلم عن التاريخ الإسلامي تحولت إلى روايات تاريخية، بل روايات حديثية يضعها الوضعون ثم يرفعونها بلا خوف ولا خجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقفونها بلا حياء ولا استخزاء عند صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن الله الذي تعهد بحفظ ذكره ووحيه قيض لهذه الثقافة من ينفي عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزيف والدخيل، وما هذا الكتاب، كتاب العواصم من القواسم، إلا واحد من هذه الأعمال الجليلة التي قام بها علماء أجلاء ينافحون بها عن دين الله ويبعدون بها الخرافة والضلالة عن هذا الدين. هذا الكتاب مؤلف عظيم للقاضي أبي بكر ابن العربي، نشره الشيخ عبد الحميد ابن باديس. طبعا عبد الحميد ابن باديس إمام سلفي جليل من علماء مين؟ من أي بلد؟ من علماء الجزائر، وكان له دور كبير جدا في الجهاد ضد الفرنسيين في الجزائر، وهو من أعلام السلفية المعاصرة. أخذ منه الشيخ محب الدين الخطيب قسما من الجزء الثاني منه ونشره هنا في هذا الكتاب سنة 1371، يعني سنة 1952، وذلك في المرة الأولى، ثم توالت الطبعات على نفس هذه الطبعة. هذا باختصار بعض الفوائد التي ذكرها الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله تعالى. ثم نأتي إلى ترجمة القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. قاضي أبي بكر العربي هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله، يبقى محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي، ولد في 22 من شعبان سنة 68 و400، يعني توافق 31 مارس 1076 ميلادية، بمدينة إشبيلية في أحضان أسرة كانت لها حظوة لدى المعتمد ابن عباد في عصر دول الطوائف. يقول الشيخ صديق حسن خان في التاج المكلل عن الإمام أبي بكر ابن العربي، طبعا لابد أن ننتبه إلى الفرق بين ابن عربي الصوفي الملحد وبين القاضي أبي بكر ابن العربي، وإن كان أحيانا قاضي أبي بكر يوصف بأنه ابن عربي أيضا، لكن ابن عربي المشهور بدون ألف ولام هو النكر، يعني هو هذا الصوفي الهالك. أما الإمام أبي بكر ابن العربي غالبا ما تنطق ابن العربي، فهو هذا الإمام المالكي الجليل. يقول فيه الشيخ صديق حسن خان: إمام في الأصول والفروع، سمع ودرس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير، وصنف في غير فن، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله، فأحسن الصبر على ذلك كله. وقال الشيخ العلامة أحمد ابن محمد الشهير بالمقري من كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، يقول: علم الأعلام الطاهر الأثواب الباهر الأبواب، الذي أنسى ذكاء إياس وترك التقليد للقياس، وأنتج الفرع من الأصل، وغدا في الإسلام أمضى من النصل. يذكر هنا المترجم بعض الفوائد والنكات من كلام ومواقف الإمام ابن العربي. يقول مثلا: قال علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، إلى آخر الحديث. قال: وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لحملة علمه، ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته. فالاشتغال بالحديث الشريف يورث هذه النظرة، لأن صاحبه يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقبولة بإذن الله. من فوائده أيضا قوله: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري حديث أبي ثعلبة المرفوع: إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر 50 منكم. فقالوا: منهم؟ قال: بل منكم 50 من الصحابة، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا، وتفاوضنا تناقشنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة، مع أنهم قد أسسوا الإسلام وعضدوا الدين وأقاموا المنار واقتحموا الأمصار وحموا البيضة ومهدوا الملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه في شرح الصحيح. وخلاصته أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها بشر، وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين، والإسلام هو أيضا انتهاؤه. وقد كان قليلا في ابتداء الإسلام صعب المرام لغلبة الكفار على الحق، وفي آخر الزمان أيضا يعود كذلك لوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لفساد الزمان وظهور الفتن وغلبة الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق، وركوب من يأتي من سنن من مضى من أهل الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وهذا رواه مسلم. فلا بد والله تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق أن يرجع الإسلام إلى واحد كما بدأ من واحد، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه، كان له من الأجر أضعاف من كان متمكنا منه معانا عليه بكثرة الدعاة إلى الله تعالى. وذلك قوله: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا، حتى انقطع ذلك انقطاعا تاما لضعف الدين وقلة اليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أو الله الله، رواه مسلم، يروى برفع الهاء ونصبها. فالرفع على معنى لا يبقى موحد يذكر الله عز وجل، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يبقى من يذكر الله. أو إذا قرأناها بالنصب حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني اتق الله، على معنى لا يبقى آمر بالمعروف ولا ناهٍ عن المنكر. من فوائده أيضا أنه كان بمجلس الوزير العادل أبي منصور ابن جهير، فقرأ القارئ قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. فلما سمع القاضي أبو بكر بن العربي هذه الآية قال لصاحب له كان يجلس على يساره: هذه الآية دليل على رؤية الله تعالى في الآخرة، فإن العرب لا تقول لقيت فلانا إلا إذا رأته. فتحياتهم يوم يلقونه، يعني يوم يرونه عز وجل سلام. أيضا من فوائده أنه كان بمدينة السلام. إيه هي مدينة السلام؟ بغداد. نعم، العلماء ساعات كانوا بيكرهوا كلمة بغداد، أن هي كانت أصلها مغدان أو بغدان، كأنها فيها معنى عطية الصنم أو شيء من هذا، اسم فيه شيء، فلذلك كان بعض العلماء يؤثر أن تسمى مدينة السلام فهي بغداد. كان بمدينة السلام إمام من الصوفية يعرف بابن عطاء، فتكلم يوما على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه في قصة امرأة العزيز. فقام رجل من آخر مجلسه فقال: يا شيخ يا سيدنا، فإذا يوسف هم وما تم؟ فقال: لأن العناية من ثم. هو هنا بيلفت النظر القاضي أبو بكر بن العربي، يقول: فانظروا إلى حلاوة العالم والمتعلم وفطنة العمي في سؤاله والعالم في اختصاره واستيفائه. فهو لما ذكر قصة يوسف قال له رجل: يا شيخ يا سيدنا، فإذا يوسف هم وما تم، يشير إلى قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، فإذا يوسف هم وما تم. فقال: نعم، لأن العناية من ثم، لأن الله هو الذي حفظه. أي نعم. يقول: ولذا قال علماؤنا إن فائدة قوله تعالى: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، في حق يوسف عليه السلام، أن الله أعطاه العلم والحكمة أيام غلبت الشهوة لتكون سببا للعصمة. فهذا فائدة الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى أتاه الإيه؟ لما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما، فأعطاه العلم والحكمة مبكرا أيام غلبت الشهوة لتكون سببا للعصمة وحفظه من هذه الفتن. من ذلك أيضا قول الإمام ابن العربي: كنت بمكة مقيما في سنة 89 و400، وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت العلم والإيمان، ففتح الله ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهما، ولم يقدر، فكان صفوي للعلم أكثر منه للعمل، وأسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته. نختم فوائد منتقى، لأن كتب الإمام العربي حافلة بالفوائد، حافلة بالفوائد الرائعة وبالتعبيرات الرائقة جدا، يعني من ناحية حلاوة الأسلوب واللغة، هذا الشيء مما يتميز به القاضي ابن العربي. من هذه الفوائد حكاية حكاها عن الجوهري أنه كان يقول: إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة، يعني اللي بيجي يوزن الميزان بتاع زمان اللي بيمسكوه ده من النص ويكون الكفتين حرتين، فبيقول: إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة وارتفعت سائر الأصابع كان شكلها مقروءا بقولك الله. فدي بتشكل كلمة إيه؟ لفظ الجلالة الله، دي الألف واللام لام ودي الهاء لما أنت بترفع الميزان. يقول: فكأنها إشارة منه سبحانه لتيسير الوزن إلى أن الله سبحانه مطالع عليك فاعدل في وزنك، اتق الله وأنت تزن ولا تجر في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. للإمام القاضي أبي بكر ابن العربي مؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبها، وقد قضى 40 سنة في الإملاء والتدريس وفي بث ما حصله من العلوم. ومن حيث التصنيف حسب تاريخ التصنيف هذا أمر صعب، لأن الإمام كان يملي في وقت واحد عدة كتب، يعني في وقت واحد كان يؤلف عدة كتب ويملي على الكتبة، ولا يقتصر على كتاب واحد حتى يفرغ منه ثم يبدأ في غيره. أما في علوم القرآن فأشهر كتبه كتاب إيه؟ أحكام القرآن، هذا كتاب مشهور جدا، ولا شك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. ثانيا له كتاب في علوم القرآن أنوار الفجر، أعظم كتاب من كتبه، كان كثيرا ما يفتخر به ويشيد بأهميته في مختلف كتبه. ذكر أنه ألفه في 20 عاما وأن به 80,000 ورقة ولم يصل إلينا شيء منه فيما نعلم، هذا فيما يتعلق بمؤلفاته في علوم القرآن. أيضا له كتاب قانون التأويل، وطبعا قانون التأويل بيجري على منهج من يجيز المجاز في القرآن الكريم، أيضا منها الناسخ والمنسوخ ومنها المقتبس في القراءات. أما في علوم الحديث فما أشهر كتب في علوم الحديث؟ أشهر كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، شرح سنن الترمذي، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. طب إيه الفرق بين عارضة الأحوذي وبين تحفة الأحوذي للمبارك فوري؟ كلاهما يشرحه، لكن ده على منهج المحدثين المبارك فوري، وهذا على المذهب الإيه؟ المالكي. أيضا له كتاب شرح الحديث، وله كتاب النيرين في الصحيحين، وأحيانا كان يسميه شرح الصحيحين، وأحيانا كان يسميه النيرين، وله أيضا مختصر النيرين، وله كتاب الأحاديث المسلسلات والأحاديث السباعيات، وشرح حديث أم زرع، وشرح حديث الإفك، وشرح حديث جابر في الشفاعة، والكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب، وكتاب مصافحة البخاري ومسلم. أما في علم المشكل، مشكل القرآن والحديث، فهذا داخل في ما ذكره في أحكام القرآن وفي عارضة الأحوذي. أما في أصول الدين فله كتاب العواصم من القواصم، وهذا الكتاب، والدواهي والنواهي، وله رسالة الغرة، والأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وكتاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد، وكتاب المقسط في شرح المتوسط، وكتاب نزهة المناظر وتحفة الخواطر. أما في كتب الزهد فله سراج المريدين في سبيل المهتدين، وله سراج المهتدين ومراقي الزلفى، وكتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر، وتفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل. في أصول الفقه له كتاب المحصول في أصول الفقه، وكتاب التمحيص. في الفروع له المسالك في شرح موطأ الإمام مالك، فهو كتاب حديث وفقه في وقت واحد، والقبس على موطأ مالك بن أنس وشرح غريب الرسالة، يقصد رسالة مين؟ أيوة، وهو مالكي، فمن أشهر كتب العلماء الملكية في هذا رسالة ابن أبي إيه؟ ابن أبي زيد، وبالذات مقدمته، لأن مقدمته لها وزن كبير جدا، لأنه انحاز فيها تماما للعقيدة السلفية، ولذلك بعض الناس استلوا المقدمة وشرحوها ونظموها أيضا. فالإمام ابن أبي زيد هذا له شأن كبير جدا وثقة العلم عظيم، فمن ثم نحن نلزم الأشاعرة من الملكية برسالة الإمام ابن أبي زيد في إثبات العقيدة على منهج السلف الصالح. فلما يكون يتكلم عن الإمام مالكي يبقى الرسالة مش الشافعي بقى، لرسالة الإمام ابن أبي زيد لأنه مالكي قيرواني. أيضا من كتبه في الفروع تبيين الصحيح في تعيين الذبيح، وله كتاب ستر العورة، وكتاب التقصي، وكتاب تخليص التخليص، وتخليص الطريقتين. أما في الجدل والخلافات فالكافي في ألا دليل على النافي، وله أيضا الإنصاف في مسائل الخلاف. أيضا له كتب كثيرة جدا في اللغة والنحو، فنكتفي بذكر هذا من كتبه. أتاه أجله بمغيلة قرب مدينة فاس في ربيع الأول سنة 43 و500 من الهجرة، ودفن في فاس خارج باب المحروق على مسيرة يوم من فاس غربا منها، وصلى عليه صاحبه أبو الحكم ابن الحجاج، ودفن في يوم الأحد 47 و500. وبموته انطفأت شعلة من الذكاء متقدة، وأفل نجم طلعة متوثبة، وسكنت روح ذات طموح غالب، وخمد ذهن نافذ كان ينير للناس ظلمات حالكة ويذهب بإشكالات معضلة، وفاضت نفسه تواقة إلى تحقيق العدل وبث الروح العلمية وتكوين جيل جديد على أسس تربوية جديدة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد ذلك نذكر شيئا من مقدمة الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي حفظ الله تعالى، يقول إن المسلمين بل الإنسانية كلها أشد ما كانوا اليوم حاجة إلى معرفة فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم معدنهم وأثر تربيته فيهم، وما كانوا عليه من علو المنزلة التي صاروا فيها الجيل المثالي الفذ في تاريخ البشر. وشباب الإسلام معذورون إذا لم يحسنوا التأسي بالجيل المثالي في الإسلام، لأن أخبار أولئك الأخيار قد طرأ عليها من التحريف والأغراض والبتر والزيادة وسوء التأويل في قلوب شحنت بالغل على المؤمنين الأولين، فأنكرت عليهم حتى نعمة الإيمان، كما يفعل الرافضة قاتلهم الله وأذلهم وأخزهم. ونحن رأينا، لاحظنا كما ذكرنا في الأسابيع الماضية، حملة صحفية بعض الصحفيين الشياطين ممن طوعت لهم أنفسهم سب الصحابة، بل سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وبدأ هؤلاء الجهلة يعني يتطاولون، وبعضهم كان يدافع ويقول إن لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فرق بين العصمة وبين معرفة قدر الصحابة وفضيلتهم. يعني أنا أعتقد أن الحصان ترودة بعدما كنا ننادي لا يدخلوا إلى المدينة، لا بالفعل، وكثير جدا ممن يكتبون يقولون إيه، يقولون بما أن يعني حزب الله والذي فعل وفعل وفعل باليهود، فمن حقنا أن ننصت ونصغي إلى عقيدته ونتفهم ونقبل ولا نتعصب إلى آخره. فأصبح هذه السموم الآن قريبة المأخذ جدا من الشباب، الأمر الذي يشكل خطرا الآن حقيقيا، وليس فقط في مصر، في فلسطين الكارثة يعني مهولة. كثير من الناس بل أئمة المساجد بعضهم تشيع وقال لا تعاتبوني على تشيعي لأنني أمتثل فتوى الدكتور القرضاوي، أنه قال لا يوجد فرق بين الشيعة والسنة إلا في قضايا بسيطة في الفروع، واسألوا القرضاوي ينبئكم، هذه هي فتوى. فبدأنا يعني نجني ثمرات الحنظل من هذا المنهج الخطير الذي شكل جسرا يعبر عليه الشيعة إلى قلوب شبابنا. على الأحوال من المؤكد أننا سنتعرض لهذه المقالات إن شاء الله فيها بعد بإذن الله تعالى. فيعني القلوب شحنت بالغل على المؤمنين الأولين، فاستكثروا عليهم حتى مجرد نعمة الإيمان، فأخرجوا الصحابة من الملة، هؤلاء الرافضة قتلهم الله، يعني حتى الإسلام استكثروه عليهم. يقول وقد أصبح من الفرض الديني على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات وأن يبادر له ويجتهد فيه ما استطاع، إلى أن يكون أمام شباب المسلمين مثال صالح من سلفهم يقتدون به ويجددون عهده ويصلحون سيرتهم بصلاح سيرته. وهذا التوجيه يذكرنا بأثر ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا العبارة، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، يعني يجب التصدي لهذا العدوان الصارخ على حملة رسالة الإسلام، لأن كما ذكرنا مرارا أي طعن في الصحابة لابد أنه يقضي على الكتاب والسنة، هيقضي على الإسلام تماما، لأنهم هم الذين حملوا إلينا هذا الدين. نفس الرافضة الشيعة قاتلهم الله الذين غلوا في الأئمة وغلوا في علي رضي الله تعالى عنه، نتحداهم أن يثبتوا فضائل علي عن غير طريق الصحابة. يقول لهم كيف عرفتم هذه المنزلة العظيمة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ أثبتوا لنا فضائل علي من غير طريق الصحابة، ولن يستطيعوا. واضح؟ فإذا أسهل طريق لهدم الإسلام هو هدم هذه هؤلاء الوسائط الذين نقل لنا الدين، فإذا طعنا فيهم وكفرناهم فالتالي لابد أن نطعن في القرآن وفي السنة وفي كل الشريعة. وهذا ما حدث من الرافضة، أنهم لما طوعت لهم أنفسهم تكفير الصحابة هان عليهم القول بتحريف القرآن، وهان عليهم إنكار السنة وغير ذلك من ضلالتهم. فانتبهوا لهذا الأثر عن جابر بن عبد الله، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان أول من سارع إلى القيام بهذا الواجب العلامة القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبرئتهم مما نسبه إليهم الملاحدة والمفسدون والمضللون. المقصود العواصم من القواصم، العواصم يعني أنه يذكر الحقائق التي تعصب المسلم من افتراءات المفسدين القاصمة المدمرة. فتكشف أكاذيبهم وتجعلها هباء منثورا. فمعنى العواصم من القواسم. ذلك الكتاب مترتب ترتيب جميل جدا، يعني يقول لك قاسمة يعقبها إيه؟ عاصمة. فصل قاسمة يعقبها فصل تاني اسمه عاصمة، يعني إذا حصلت هذه الفتنة فما الذي عصم منها كذا وكذا وكذا من حقائق التاريخ الإسلامي. ثم يقول: وقد كشف في هذا الكتاب عن نور الحق وخذل الباطل، فإذا هو زاهق وأضاء المصباح بعدما كاد يخبو، فإلى العالم الراقد في جدثه الهانئ بمضجعه تحفله مسحة من النور الإلهي، نهدي غاديات من الدعوات ونستمطر وابلا من الرحمات، فقد كان بكتابه العواصم من القواسم كالبدر طلع علينا على خابط ليل ضل السبيل وخانه الدليل، وكالغيث أصاب أرضا قابلة فأنبتت من كل زوج بهيج. والعجب من كثير من علماء المسلمين أنهم نسوا كتاب العواصم من القواسم، وهذه في حد ذاتها إيه؟ قاسمة، أن مثل هذا الكتاب، يعني إحنا بندرس تاريخ في معظمه مزور، فيتحتم أن نصحح هذا، حتى لأن موقف من الصحابة هو جزء من العقيدة، هي قضية عقيدية. فمن الشيء العجيب أن هذا كتاب يجهله مسلم أو يخلو منه بيت مسلم. يقول: فجهل الجيل المسلم الحقيقة التي تذبح على مائدة الخونة والمتآمرين على الإسلام ليضللوه وينفروه من سيرة الجيل المثالي، خشية أن يقتدي به ويحلق كما حلق سلفه من قبل في ذرى المجد والعظمة فيعيد سيرة الإسلام الأولى. الإنسان بيتألم من أجد الشباب ما يعرفون شيء عن الصحابة إلا ما هو مزور، وبعدين بيضعوا الآن حاجات كده على السيارات صور. أنا متأكد أن أي واحد، وأنا جربت سألت بعض الشباب صورة مين دي المحطوطة ستيكر كده اللي هو جيفارا، جيفارا هم مش عارفين اسمه جيفارا، أهو بيلزقوا كلام على العربيات ومش عارفين حاجة خالص. الشاهد من الكلام أصبح الشغل الشاغل نجوم الرياضة ونجوم الفن ونجوم كذا وكذا من الشرق والغرب، ثم هم يجهلون سيرة أجدادهم. ليس هذا فحسب، يعني الجهل في حد ذاته أخف، لكن عقولهم مشحونة بما فيه إساءة لهذا الجيل المثالي الذي لم تعرف البشرية له مثيلا. يقول الشيخ الإسطنبولي: لهذا كله رأينا أن نتحف بهذا الكتاب العظيم القراء ليصحح الكثيرون منهم ما تلقوه من معلومات خاطئة، آملين أن يضعوه بين يدي أبنائهم وبناتهم لينجوا من الأفكار الخاطئة التي علقت في أذهانهم بسبب الكتب التي يتداولونها والدروس التي يتلقونها، فيتخذوا من سيرة الصحابة مثلا عاليا يحتذونه وشحنة، بل شحنات قوية تدفع بهم إلى الأمام. ثم نختم الكلام بتصدير العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، يقول: الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام، وصلى الله وسلم على الإنسان الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد الله صفوته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته ممن تشرفوا بصحبته وأحسنوا الخلافة على أمته، ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتزمين سنتهم ومتحرين أهدافهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: وإن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم، ومنهم من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين علموا فيه وجعل من ذأبه أن يصمهم بكل نقيصة. وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالة البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به، إذ نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة واتخذوا له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع. ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات، وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في متع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في قلبه على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه. يعني عظمة عمر بلغت إن من الغربيين يدعون أن شخصية عمر الخطاب وصلاح الدين الأيوبي دول شخصيتين خرافيتان، لأنهم مش مصدقين أن ممكن ده يكون فعلا في عالم الواقع. فبعض مفكريهم ممن ينتسبون إليهم يدعوا أن دي شخصيات اخترعها المسلمون ليحسنوا صورتهم، لكن ما فيش حد اسمه عمر الخطاب وما فيش حد اسمه صلاح الدين الأيوبي. وطبعا هو لو تعلم أكثر وأكثر من تراث سلفنا هيقول ما فيش حد اسمه أبو بكر ولا خالد بن الوليد ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا كل الصحابة والعلماء والأعلام وكل هذه، هؤلاء قمم تصل إلى آفاق لا تتخيلها يعني أصلا إيه يعني عقوله. فيصل الانبهار بشخصية عمر إلى أنه مش قادرين يصدقوا، يعني بيستكتروا على المسلمين يكون فيهم واحد زي عمر أو صلاح الدين الأيوبي، فبيقولوا دي شخصيتين المسلمين هم الذين اختلقوا هاتين يعني الشخصيتين. المهم أن عدل عمر وزهد عمر رضي الله تعالى عنه وإنصافه لجميع الناس كل هذا لم يكن حائلا دون أن يطعنه شخص رأى عدله ورأى زهده ورأى عظمة عمر ثم طعنه بالسكين دون أن يؤذيه عمر ودون أن يسيء إليه. وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. طبعا قوم طاعن عمر الزنادقة الشيعة الذين يحتفلون في كل عام، يعني أبو الأولى المجوسي له عندهم مقام كبير أو أوي وآخر فخامة هناك في إيران اسمه إيه قبر بابا شجاع الدين أو بابا شجاع، ولو عيد سنوي بيحتفلوا فيه بقتل أبي الولوء المجوسي لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويجيبوا ساعات تمثال من الشمع بتاع العسل ويمثلوا حادثة الطعن وكأنهم يشربون دم عمر ويمتصون العسل من هذا التمثال، بيعيد تمثيل الحادثة افتخارا بقتل عمر واحتفالا بهذا المجرم الأثيم الذي قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فيقول هنا وفي قومي طاعن عمر بالسكين، أي الشيعة الرافضة من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. يقول هنا إن عصر عثمان هو من أسعد وأعظم العصور الإسلامية برخائه وفتوحته العظيمة، وقد حاول تشويهه أناس لا دين لهم كما سيأتي ذلك وكما تكلمنا من قبل قريبا. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها، ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح، حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لم يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة. كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية. يعني إحنا دائما بنقول طب الشيعة اذكروا لنا بلد واحدة بس كانت كافرة وفتحها الشيعة يدخلوها في الإسلام. الجواب لا شيء على الإطلاق، ما حصل أبدا أن هم جاهدوا أو فتحوا بلد إسلامية أدخلوا أهلها في الإسلام. الذي فعل ذلك هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. فيقول إن كل هذا المجد العظيم انتشار الإسلام في ربوع الدنيا كل هذا حصل في عهد من؟ في عهد الدولة الأموية. يقول كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدة الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من 100 جزء مما أثر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها، وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها. نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فالإنسان إنسان، يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير ويكون منه الباطل والشر. وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات. وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات. يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم أن لهم هفوات ألا يسيء ما غلب عليهم من الحق والخير، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات. ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحات من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات. إن أحداث المئة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الذين لازموا وراقبوا وتمتعوا بجميل صحبته، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية مرة، ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى، إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير ويجاهد الباطل والشر، حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقي إلى السعادة. وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها، إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها. وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء، فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف، فادعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق. صارت التقية عندهم هي الإيه؟ عين النفاق. فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها. وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام، وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيرة رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين أن نعود مسلمين من ذلك الطراز الأول كما كان في الواقع، لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعرضوه على الناس. ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الإمام ابن العربي أو من النصوص الأصيل، العلامة محب الدين الخطيب يكاد إذا ذكر اسمه يتبادر إلى الذهن حبه الشديد للصحابة رضي الله عنهم وولاؤه العميق للسلف الصالح رحمه الله تعالى. فنحن نغبطه في الحقيقة على هذه النعمة التي عمر الله قلبه بها، في شديد الغير على الصحابة، شديد المحبة والتعظيم لهم، شديد الغير على التاريخ الإسلامي وعلى اللغة العربية، وهذه من خصائصه وسوف نحسها في تعليقاته على هذا الكتاب المبارك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الإمام ابن العربي أو من النصوص الأصيلة التي علقنا بها عليها، إنما أردنا عكس ما يريد المتعرضون لهذه البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن، والصحابة كانوا أسمى أخلاقا وأصدق إخلاصا لله وترفعا عن خصائص الدنيا من أن يختلفوا للدنيا، لكن كان في عصرهم من الأيدي الخبيثة التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه، مثل الأيدي الخبيثة التي جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير صورتها. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قدوتنا في ديننا، وهم حملة الكتاب الإلهي والسنة المحمدية إلى الذين حملوا عنهم أماناتها حتى وصلت إلينا، فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرأ عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألصق بهم من إفك ظلما وعدوانا، لتكون صورتهم التي تعرض على أنظار الناس هي الصورة النقية الصادقة التي كانوا عليها، فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للبشر على أيديهم. وقد اعتبر في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته، وتشويه سيرتهم تشويه للأمانة التي حملوها، وتشكيك في جميع الأسس التي قام عليها كيان التشريع في هذه الملة الحنيفية السمحة. وأول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده من القدوة الصالحة التي من الله بها على المسلمين ليتأسوا بها ويواصلوا حمل أمانات الإسلام على آثارها. ولا يكون ذلك إلا إذا ألموا بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا بغير صورتها إنما أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام نفسه بالإساءة إلى أهله الأولين. وقد آن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير في حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة. وهذا الكتاب الذي ألفه عالم من كبار أئمة المسلمين بيانا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، وإدحاضا لما ألصق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان، يصلح على صغره، لأن الكتاب مش حجمه زي ما انت شايفين دي الحواشي كتير، لكن هو الكتاب مختصر جدا، كتاب يعتبر مختصر جدا اللي بيكبروا الحواشي كتير اللي فيه. فيقول في شأن هذا الكتاب، يقول إنه يصلح على صغره لأن يكون صيحة من صيحات الحق توقظ الشباب المسلم إلى هذه الدسيسة التي دسها عليهم أعداء الصحابة ومبغضوهم، ليتخذوها نموذجا لأمثالها من الدسائس، فيتفرغ الموفقون إلى الخير منهم لدراسة حقيقة التاريخ الإسلامي واكتشاف الصفات النبيلة في رجاله، فيعلموا أن الله عز وجل قد كافأهم عليها بالمعجزات التي تمت على أيديهم وأيدي أعوانهم في إحداث أعظم انقلاب عرفه تاريخ الإنسانية. ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التي صورهم بها أعداؤهم ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على أيديهم تلك الفتوح وأن تستجيب لدعوتهم الأمم بالدخول في دين الله أفواجا. والقاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله مؤلف العواصم من القواصم، إمام من أئمة المسلمين، ويعتبره فقهاء مذهب الإمام مالك أحد أئمتهم المقتدى بأحكامهم، وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أبي الوليد الفيلسوف، ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة. وكتابه العواصم من القواصم من خيرة كتبه، ألفه سنة 36 و500، وهو في دور النضج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمؤلفاته وبتلاميذه الذين صاروا في عصرهم أئمة يهتدى بهم. وهذا الكتاب في جزئين متوسطي الحجم. ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني، يعني الكتاب ده مش هو كل كتاب العواصم للقواصم، ده فصل الخاص من بالدفاع عن الصحابة فقط، لكن الكتاب أكبر من هذا بكثير. يقول: ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني، من صفحة 98 إلى 193. وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. ومما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكن، فوقعت فيه تحريفات لفظية وإملائية حرصنا على ردها إلى أصلها، إلى أن يقول الشيخ: وأرجو الله أن يجزل ثواب الإمام ابن العربي على دفاعه هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسالات الله، وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها في حياته وبعد أن اختاره الله إليه، بل كانوا سبب كياننا الإسلامي، ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنيفية السمحة التي لا عيب فيها غير تقصيرنا في التخلق بآدابها في أنفسنا وتعميم سننها في بيوتنا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا. وعسى أن يكون في قراء هذا الكتاب من يعاهد الله على أن يكون خيرا منا عملا وأصح منا علما، وعلى الله قصد السبيل. محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وقد توفي العلامة محب الدين الخطيب سنة 1389. إيه أهم مآثر الشيخ محب الدين الخطيب؟ الأول، هو منين؟ هو من الشام، هو شامي في الأصل، هو يعتبر خال مين بقى؟ خال مين يعني؟ الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي والده هنا من طنطا لكن هو من الشام، فخاله الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. ماذا تعرفون عن الشيخ محب الدين الخطيب؟ ما سمعتوش عن المطبعة السلفية أو المكتبة السلفية في روضة الفسطاط في القاهرة؟ خلاص، يبقى لنا وقفة إن شاء الله بعد كده على ترجمة للعلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب، لأنه له فضل كبير جدا على أهل مصر، وكان له دور مهم جدا في نشر التراث السلفي في داخل مصر، له دين في عنق كل السلفيين طبعا، لأن اكتمت هذه المكتبة في مكتبة الفتح أو المكتبة السلفية يعني منارة انطلق منها الدعوة إلى المنهج السلفي على يد هذا العالم الكبير والمحقق الجليل. فإن شاء الله تعالى ذكريات الشيخ محب الدين الخطيب تستحق فعلا أن تفرد بالكلام من خلال نشاط مكتبته الرائعة، مكتبة السلفية في روضة الفسطاط، أو من خلال مجلة الفتح التي كان يصدرها. على الأحوال نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى نستأنف الدرس الأسبوع القادم بالبداية في كتاب العواصم من القواصم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.